لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسمين هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. كان الكلام في برهان الإمكان، وقلنا قبل الحديث حول صياغة برهان الإمكان نشرع في مجموعة من المقدمات المرتبطة بمبحث الإمكان أو برهان الإمكان. تجاوزنا المقدمة الأولى وهي أن هناك موجودا متحققا في الخارج، وتجاوزنا المقدمة الثانية وهي أن الموجود في الخارج لا يخلو إما أن يكون ممكن الوجود أو أن يكون واجب الوجود. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة وهي مقدمة عقلية مفيدة مهمة، مناط الاحتياج إلى علة، متى يحتاج الشيء إلى علة؟ وهذه النقطة في الحقيقة ترجع إلى دراسة قانون العلية. قانون العلية من القوانين التي يقوم عليها نظام الكون المعبر عنه بقانون الأسباب والمسببات. ما هو مفاد هذا القانون؟ ما هي حدود هذا القانون؟ ما هو ملاك احتياج الشيء إلى علة؟ لهذا مفتاح كثير من الشبهات هو الوقوف على حقيقة قانون العلية. كل معلول يحتاج إلى علة. من المؤسف أننا لا نقرأ هذا القانون دراسة قراءة تحليلية. لو عرفنا وقرأنا هذا القانون وفق التحليل العقلي وعرفنا ما ضوابط ذلك القانون حدود ذلك القانون كثير من الشبهات ترتفع. إذن نحن نشرع في حقل من حقول هذا القانون وهو مناط الاحتياج إلى علة. متى يحتاج الشيء إلى علة؟ هل كل شيء يحتاج إلى علة؟ بعض الأشياء تحتاج إلى علة، بعض الأشياء لا تحتاج إلى علة. هذا القانون من القوانين العقلية أو ليس من القوانين العقلية؟ كيف توصل إليه العقل؟ أبحاث كثيرة، أسئلة كثيرة ترتبط بفكرة قانون العلية. قبل أن نشرح في تفصيل هذا الأمر نحاول أن نطبق ما قرأناه سابقا أو ما بيناه سابقا. قال صيغة البرهان نؤجلها إلى بعد لم نصل إليها. قال الإمكان والوجوب، كل قضية مهما كانت بسيطة. القضية البسيطة هي القضية التي مباشرة تنحل إلى موضوع ومحمول. عندنا بعض القضايا لا تنحل إلى موضوع ومحمول، بل قد تنحل إلى قضايا، قضية تنحل إلى قضيتين. نظير القضايا الشرطية، إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تنحل القضية إلى قضيتين، القضية الأولى النهار موجود، القضية الثانية أن الشمس طالعة، أو إذا طلعت الشمس طالعة النهار موجود. كل قضية مهما كانت بسيطة لابد وأن تتألف من مفهومين رئيسيين على الأقل، هما الموضوع والمحمول. فمثلا هذه القضية الشمس مضيئة، يشكل الشمس موضوع القضية ومضيئة محمول القضية، وثبوت المحمول للموضوع لا يخرج عن حالات ثلاث، إما الامتناع، إما الوجوب، إما الإمكان، وهذا بلحاظ المفهوم، بلحاظ الذهن أو بلحاظ الخارج. قلنا بلحاظ الذهن تكون القسمة ثلاثية، أما بلحاظ الخارج تكون القسمة ثنائية. قال لا يخرج عن حالات ثلاث، إما أن ثبوته أي ثبوت المحمول للموضوع محال، كما لو قلنا عدد ثلاثة أكبر من عدد أربعة، أو قلنا شريك الباري موجود، يستحيل ثبوت الوجود لشريك الباري، وهذا ما يعبر عنه بالممتنع بالذات. أو قلنا عدد ثلاثة أكبر من عدد أربعة، هذا مستحيل محال بالذات. وإما أنه أي أن ثبوت المحمول للموضوع ضروري بمعنى واجب، مثل هذه القضية، مثل هذه القضية الاثنان نصف الأربعة. وإما أنه ليس محالا، يعني ليس ممتنعا ولا ضروريا ولا واجبا، كقولنا الشمس فوق رؤوسنا، الشمس فوق رؤوسنا ليست واجبة وليست ممتنعة. ويصطلح منطقيا على نسبة القضية في الصورة الأولى، أي في صورة المحالية، بأنها موضوعة بصفة الامتناع، فيقال يستحيل يمتنع أن يثبت المحمول للموضوع، أن يثبت الوجود لشريك الباري. وعلى الثانية بصفة الضرورة أو الوجوب، يقال يستحيل أن ينفك الوجود عن الله تبارك وتعالى، فيكون الوجود بالنسبة إلى الله ضروريا. وعلى الصورة الثالثة بصفة الإمكان، نظير الوجود بالنسبة إلى الإنسان، ليس وجود الإنسان ضروري، ليس عدم الإنسان ضروري، يمكن أن يوجد، يمكن أن لا يوجد، فالوجود بالنسبة إلى الإنسان بنحو أنه ممكن الوجود. ومعنى ممكن الوجود أي متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. قال بصفة الإمكان بالمعنى الخاص، لأن الإمكان على نحوين، إمكان بالمعنى الخاص وإمكان بالمعنى العام. ما هو الفرق؟ الإمكان بالمعنى الخاص المعبر عنه بالإمكان الخاص، الإمكان الخاص سلب ضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. مثال نقول الإنسان موجود، يعني ليس الوجود ضروري للإنسان وإلا لما عدم، وأيضا نسلب ضرورة أخرى، وليس العدم ضروري وإلا لما وجد. إذن الوجود ليس ضروري، العدم ليس، فكم الضرورة سلبنا؟ سلبنا ضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، وهذا معناه متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. هذا الإمكان الخاص. أما الإمكان العام سلب ضرورة واحدة فقط. في الإمكان العام نسلب ضرورة واحدة، مثلا إذا قلنا الإنسان موجود بالإمكان العام، ما معنى موجود بالإمكان العام؟ أريد أن أقول العدم ليس ضروريا، إذن سلبنا ضرورة العدم. الإنسان موجود بالإمكان العام يعني عدمه ليس، أكملوا العبارة، عدمه ليس ضروريا. ما الدليل على ذلك؟ نقول لو كان العدم ضروري لقلنا الإنسان موجود، صح أن نقول الإنسان موجود أو لا يصح؟ لا يصح. إذن بقولك الإنسان موجود يعني العدم ليس ضروريا، وإلا لو كان ضروريا لما صح أن تقول أنه موجود. إذن سلبنا ضرورة العدم، لكن يبقى السؤال الوجود ضروري أو ليس بضروري؟ نقول مسكوت عنه، قد يكون ضروري قد لا يكون ضروري. لا نتكلم عن جانب الوجود، نتكلم عن جانب العدم. إذن فقط سلبنا ضرورة العدم. أما الوجود ضروري أو ليس بضروري؟ نقول هذا مسكوت عنه، لا نريد أن نتحدث. ولهذا يصح أن يقال، التفت جيدا، يقال الله موجود بالإمكان العام. ما معنى بالإمكان العام؟ يعني العدم ليس ضروريا، إذ لو كان العدم ضروري لما كان موجودا. لكن وجود الله ضروري أو ليس بضروري؟ نقول لا نتكلم عن هذه الجهة، هو في واقعه ضروري، في واقعه ضروري، ولكن المتكلم يقول الله موجود يمكن أن يوجد. ما معنى يمكن أن يوجد؟ يعني ليس العدم ضروري. هذا ما يعبر عنه بالإمكان العام. إذن الفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص، في الإمكان الخاص نسلب ضرورتين، في الإمكان العام ضرورة واحدة. إن شاء الله تفصيله في المنطق في الجزء الثاني، مباحث موجهات جهات القضية. أنا لا أريد أن أذكر مصطلحات منطقية الآن حتى لا أضطر إلى بيانها. الإمكان الخاص يقال هو الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل، أما الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الموافق والمقابل. هذا في المنطق بيانه. إذن في الإجمال اتضح ما هو الفرق بين الإمكان الخاص وبين الإمكان العام. جيد، نحن قلنا عندنا ضرورة، عندنا امتناع، عندنا إمكان. الذي يقابل الضرورة والامتناع أي إمكان، العام أو الخاص؟ الخاص. فيقال كل محمول إذا نسب إلى الموضوع لا يخلو، إما أن تكون نسبة الامتناع أو نسبة الوجوب أو نسبة، قيدوا أي إمكان، الخاص. هذه مواد كل قضية. وبما أن الفلسفة تبحث في الموجود، إذن نحن في الفلسفة نريد، وخصوصا في الرؤية الكونية، نريد أن نثبت الموجود في الخارج أو في الذهن، في الخارج. وبما أن الفلسفة تبحث في الموجود، وأما الممتنع والمحال فليس له وجود خارجي إطلاقا. إن شاء الله يأتيكم في مباحث الفلسفة أن من أبحاث الفلسفة في العدم. الفلسفة تبحث في العدم، في أحكام العدم، أنه لا يخبر عن، أنه لا علية. لماذا تبحث عن العدم إذا كانت، إذا كان نظر الفلسفة إلى الوجود؟ إن شاء الله يأتيكم هناك تعليل توجيه ذلك. لذلك قسم الفلاسفة الموجود بحسب، لاحظ، الافتراض العقلي إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود. سؤال، ما هو واجب الوجود؟ قال عبارة عن الموجود الذي هو موجود بنفس ذاته، يعني وضع الذات كافية في وجوده، لا يحتاج إلى شيء وراء الذات كوجود الله تبارك وتعالى. ما هي خصائص واجب الوجود؟ واحد، أنه لا يحتاج إلى موجود آخر، يعني لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن الوجود بالنسبة إليه ضروري، الوجود عين الذات، فلا يحتاج إلى علة توجده. الخصوصية الثانية، وبالطبع يكون هذا الموجود الواجب أزليا، يعني لم يسبق بعدم، لأنه لو سبق بعدم يعني انفك الوجود عنه، وإذا انفك الوجود عنه هذا خلف أنه واجب أبديا، يعني لن يعدم، لن يطرأ عليه العدم، وإلا لو طرأ عليه العدم يعني انفك الوجود عنه، وهو خلف أنه واجب الوجود. الخصوصية الثانية التي ذكرناها بالأمس. قال: لأن الشيء إذا كان معدوما في زمان ما فهذا دليل على أن وجوده ليس بذاته، بل إن وجوده نبع من الغير. فمتى ما تحققت علة الوجود وجد، متى ما ارتفعت علة الوجود عدم. وإنما احتاج في وجوده إلى موجود آخر هو السبب أو الشرط في تحقق وجوده. السبب يشير إلى العلل الحقيقية، الشرط يشير إلى العلل الإعدادية. ما هو الفرق بين المعدات وبين العلل الحقيقية؟ هذا ما يأتي الحديث عنه لاحقا. وبفقدان ذلك الموجود الآخر يفقد هذا الشيء ويفقد هذا الشيء وينعدم. وممكن الوجود ما هو؟ قال: عبارة عن الموجود الذي لا يوجد بذاته ولكن ذاته متساوية النسبة من حيث الوجود، فترجيح أحد الجانبين يحتاج إلى مرجح، ذاك المرجح هو العلة. وإنما يناط وجوده بموجود آخر، وجوده بموجود آخر ويتوقف عليه، فما يتوقف عليه نسميه علة الوجود. علة الوجود، هذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي ينفي بالضرورة وجود ممتنع الوجود، ولكن لا يدل على أن الموجودات الخارجية من أي قسم من القسمين الآخرين واجب الوجود أو ممكن الوجود. وبتعبير آخر، يمكن أن نتصور صدق هذه القضية بثلاث صور، قلنا ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات، ثلاثة احتمالات أو ثلاث صور. الصورة الأولى: كل موجود هو واجب الوجود. القضية الثانية: كل موجود ممكن الوجود. القضية الثالثة: بعض الموجودات واجب الوجود وبعضها ممكن الوجود. وعلى الافتراضين الأول والثالث يثبت وجود واجب الوجود، فلا بد أن نبحث حول هذا الافتراض: هل يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة الوجود أم لا؟ وإذا أبطلنا هذا الافتراض ثبت وجود واجب الوجود بصورة يقينية على فرض صدق القضية الأولى وعلى فرض صدق القضية الثالثة. وإن احتجنا لإثبات أن هذا واحد لا شريك له وبقية وسائر صفات إلى براهين وأدلة أخرى. ولأجل تفنيد هذا الافتراض الثاني، وهو أن كل ما في الخارج ممكن الوجود، لا بد أن نضيف مقدمة أخرى إلى البرهان المذكور، وهي استحالة أن تكون الموجودات كلها ممكنة الوجود. ولكن هذه المقدمة ليست بديهية، يعني بحاجة إلى استدلال. ومن هنا ذكروا لإثبات هذه المقدمة وتفسيرها ما يلي: إن ممكن الوجود محتاج لعلة، وإن التسلسل في العلل محال، إذن فلا بد أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود لا يكون ممكن الوجود، وليس محتاجا إلى علة، أي أنه واجب الوجود. ومن هنا دخلت في هذا البرهان بعض المفاهيم الفلسفية الأخرى التي يلزم علينا توضيحها. وأول شيء، ما معنى العلة وما معنى المعلول؟ العلة ما يتوقف عليه وجود الشيء، ما يتوقف عليه وجود الشيء يسمى علة، كوجود الحرارة. وجود الحرارة يتوقف على وجود النار، فالنار علة والحرارة معلول. مفهوم العلة، مفهوم المعلول من المفاهيم البديهية التي بمجرد أن يتوجه الذهن إلى كلمة علة وإلى كلمة معلول أدرك ما معنى العلة وما معنى المعلول. كمفهوم الوجود مفاهيم بديهية واضحة، ولكن الكلام في قانون العلية، كل معلول يفتقر إلى علة. ما الدليل على صحة هذا القانون؟ أن كل معلول يحتاج إلى علة. قالوا بأن هذا القانون من القضايا التصديقية التي قياساتها معها، يعني لا يحتاج إلى دليل خارجي. بمجرد أن يتوجه الذهن إلى أطراف هذا القانون، إلى أطراف هذه القضية، يذعن الذهن وتصدق النفس بأن كل معلول يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن أساسا ما معنى المعلول؟ المعلول في حقيقته هو المتوقف على شيء. وما معنى العلة؟ هو ما يتوقف عليه شيء. بمجرد أن نتصور أطراف القضية نذعن بأن كل معلول يحتاج إلى علة. لسنا بحاجة إلى برهان عقلي استدلالي يثبت لنا صدق هذا القانون. إذن هذا القانون من مدركات العقل، ولكن أي عقل؟ العقل نظري، لأنه ما مما ينبغي أن يعلم. إذن هذا القانون، أي قانون العلية، من القوانين العقلية. شأنه في ذلك، شأن قضية قانون استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع الضدين، استحالة الدور، استحالة التسلسل، جميع هذه القوانين كلها تعد قوانين عقلية. جيد، إذا كان هذا من القوانين العقلية، يعني ليس قانونا اعتباريا، جاء المعتبر واعتبر هذا القانون، هذا قانون تكويني عقلي، وليس قانونا عقلائيا، المقنن اعتبره لمصلحة عقلائية للحفاظ على النظام النوعي أو النظام الوجودي، ليس قانونا عقلائيا كقوانين المرور وما شابه ذلك، قانون عقلي. ماذا يترتب على كونه قانونا عقليا؟ نقول استحالة التخصيص. إذا كان قانون العلية وهو كل معلول يحتاج إلى علة قانونا عقليا، استحال التخصيص في القوانين العقلية. سؤال، ما معنى استحالة التخصيص؟ يعني عدم الاختلاف والتخلف. قانون عقلي يعني لا يختلف ولا يتخلف، يستحيل الاستثناء منه. لا يقال اجتماع النقيضين محال إلا في هذا المورد يجوز اجتماع النقيض، أو يقال اجتماع النقيضين محال في عالم المادة، أما في عالم المجردات يمكن اجتماع النقيضين، هذا لا يقال. جميع القوانين العقلية شمولية عامة وثابتة، منها قانون العلية، كل معلول يحتاج إلى علة. إذن بمجرد أن يتحقق موضوع هذا القانون وهو معلولية الشيء، إذن يفتقر إلى علة، سواء في عالم المادة، سواء في عالم المجردات، سواء في عالم الإنسان، سواء في عالم الحيوان، سواء في عالم النبات، سواء في عالم الملائكة. هذا القانون ساري وفعال. لا يقال كل معلول يحتاج إلى علة في هذا المورد، أما ذاك المورد لا يحتاج إلى، هو معلول لكن لا يحتاج إلى علة. التخصيص في القانون في الأحكام العقلية ممتنعة، يعني يستحيل الاستثناء، لا يقال إلا. وهذا معنى أن الأحكام العقلية آبية عن التخصيص. ما معنى آبية؟ يعني ممتنع التخصيص فيها. جيد. هنا يقال متى يحتاج الشيء إلى علة؟ ما هو مناط الاحتياج إلى علة؟ ضابطة الاحتياج، نريد أن نعرف الميزان الذي على أساسه نعرف أن هذا يحتاج إلى علة، ذاك لا يحتاج إلى علة. مناط الاحتياج ما هو؟ هنا نظريات أربع. النظرية الأولى هي النظرية الوجودية، ومفادها أن كل موجود صدق عليه الوجود يفتقر إلى علة، فالشيء إنما يحتاج إلى علة لوجوده، فإذا ثبت أنه موجود كشف ذلك عن احتياجه إلى علة. إذن الشيء إنما يفتقر إلى موجد، يفتقر إلى علة نظرا إلى كونه موجود. فلهذا قالوا كل موجود يحتاج إلى علة. هذه النظرية الأولى، وهذه النظرية تمسك بها المادي ليثير بها بعض الإشكالات، منها الإشكال المتوجه على الرؤية الكونية الإلهية. قال نحن نسألكم، المادي يقول نسأل أصحاب الرؤية الكونية الإلهية، الله الذي تعتقدون بوجود تعتقدون به، الله موجود أو معدوم؟ يوجد شق ثالث؟ لا. إن قلتم معدوم ثبت بطلان الرؤية الكونية الإلهية، لا يوجد شيء يسمى الله. وإن قلتم موجود، إذن الله موجود، وعندنا قانون عقلي ماذا يقول؟ وكل موجود يحتاج إلى علة. قياس من الشكل الأول، صغراه الله موجود، الكبرى كل موجود يحتاج إلى علة، ثبت أن الله يحتاج إلى علة لأنه موجود، وكل موجود يحتاج إلى علة. هذا إشكال طرحه المادي على الإلهي. من هنا يقول الشيخ المصباح الجواب على عن هذا الإشكال وهذه الشبهة هو ما يستدعي بنا أن نخضع ونحلل قانون العلية. وأهم مبحث يرتبط بقانون العلية متى الشيء يحتاج إلى علة. فإن قال الإلهي نسلم أن الله موجود، لكن لا نسلم أن كل موجود يحتاج إلى علة. هنا الإلهي يلتفت أيضا يقول هذا القانون قانون عقلي، والقوانين العقلية آبية عن التخصيص، لا يوجد التخصيص فيها. لا يقال هذا الموجود يحتاج إلى علة وذاك الموجود لا يحتاج إلى علة. القوانين العقلية قوانين عامة، فإذا كان ملاك الاحتياج هو الوجود، إذا طبقوا هذا القانون على الله، الله موجود إذا يحتاج إلى علة. ولا تقولوا هذا القانون العقلي لا ينطبق على الله، لا أشكل علينا بأن قانون عقلي يأبى التخصيص والاستثناء. هذه النظرية نظرية باطلة. ما هو وجه بطلانها؟ نقول من الواضح أن ليس كل موجود يحتاج إلى علة، بعض الموجودات لا تحتاج إلى علة، لأن الموجود على قسمين: موجود ممكن الوجود وهو ما كانت ذاته متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فترجيح أحد الجانبين على الآخر يحتاج إلى مرجح أي إلى علة، الخروج عن حد الاستواء. وعندنا بعض الموجود ما هو واجب الوجود بالذات، وإذا كان واجب الوجود بالذات لا يحتاج إلى علة. إذن لابد أن نقول ليس كل موجود يحتاج إلى علة، لأن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. فإن قال المادي هذا تخصيص في الأحكام العقلية، نقول هذا ليس تخصيصا، هذا من باب التخصص. عندنا خروج تخصيصي وعندنا خروج تخصصي. ما هو الفرق بين عنوان التخصيص وعنوان التخصص؟ عنوان التخصيص هو عنوان الاستثناء، أما التخصص ليس استثناء محالا. التخصيص هو أن نستثني، هو الاستثناء أن يكون التخصيص أن يكون المستثنى من جنس المستثنى من، داخلا في المستثنى من. هذا نظير إذا قلنا جاء الإنسان إلا محمد، هنا يسمى استثناء. لماذا؟ لأن محمد يدخل في دائرة الإنسان المستثنى من. أما التخصص هو أساسا المستثنى ليس من جنس المستثنى من، نظير ما يقال في علم النحو مثالهم المشهور جاء القوم إلا الحمار. هنا الحمار ليس من جنس القوم. تارة أقول، التفت لهذا المثال حتى يتضح الفرق بين التخصيص والتخصص، تارة أقول أكرم العلماء، أكرم العلماء، فجاء عالم النحو، فجاء عالم النحو. هنا إذا لم تكرم عالم النحو هنا يقال هذا استثناء وتخصيص. لماذا استثنيت عالم النحو؟ القائل يقول أكرم كل عالم، وهذا عالم من العلماء، إذن يجب إكرامه، فعدم إكرامه يعد تخصيصا استثناء. أما إذا قلت أكرم العلماء وجاء جاهل أقول هذا لا يكرم، هنا يسمى استثناء، أو هو خارج أساسا، هو أساسا خارج، هو أساسا لم يدخل في دائرة العلماء حتى يشمله وجوب الإكرام، فيقال خرج تخصصا، يعني لم يكن داخلا فأخرجنا، هو من الأساس لم يكن داخلا في موضوع الحكم. موضوع الحكم موضوع وجوب الإكرام هو العالم، وهذا عالم أو ليس بعالم؟ ليس بعالم، جاهل. إذا كان جاهلا إذن هو خارج عن موضوع الحكم. أما ذاك عالم النحو انطبق عليه عنوان العالم، فإذا استثنيته هنا يقال تخصيص، أما ذاك الجاهل خرج تخصصا. تخصصا هذا نظير المثال الذي قلته لكم، إذا جاء إنسان يريد أن يدخل يلتحق بالجامعة وفقط أنهى المرحلة الابتدائية ويريد أن يقدم أوراقه إلى الجامعة، هنا الجامعة تستثني من دائرة المقبولين، نقول هذا استثناء تخصيصي أو تخصصي؟ تخصصي. لماذا؟ لأنه أساسا هو لا لم تنطبق عليه شروط الجامعة. نحن نقول كل موجود يحتاج إلى علة، لابد أن نقيد موضوع القاعدة، نقول الموجود الممكن، الموجود غير الواجب. إذا قلت هذا تخصيص، نقول هذا تخصص، والتخصص في الأحكام العقلية ليس محالا. التخصيص بمعنى الاستثناء هو المحال. أساسا من الأساس واجب الوجود هو لا يحتاج إلى علة، لا أنه يحتاج إلى علة لكن نحن استثنينا، من الأساس هو لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن ما معنى واجب الوجود؟ هو الوجود الذي لا ينفك. قلنا نحن أهم خصوصية من خصوصيات واجب الوجود بالذات أنه مستغن عن العلة، أن الوجود عين الذات، أن الوجود لا ينفك عن. فإذا كان الوجود لا ينفك عن، إذن يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى علة، هو أساسا لا يحتاج إلى علة، لا أنه يحتاج إلى علة نحن استثنيناه حتى يقال هذا استثناء، والاستثناء في الأحكام العقلية لا يجوز. إذن المادي لم يفرق بين التخصيص والتخصص. إذن نقول ليس كل موجود يفتقر إلى علة. النظرية الثانية نظرية الحدوث. تنص هذه النظرية على أن الملاك في الاحتياج إلى الاحتياج، أن منشأ احتياج المعلول إلى علة بسبب حدوثه. ما معنى الحدوث؟ يعني ما كان مسبوقا بالعدم. الشيء إذا كان مسبوقا بعدم احتاج إلى علة. نظير الإنسان، الإنسان لماذا يحتاج إلى علة؟ لأنه مسبوق بالعدم، لم يكن فكان. هذا الإنسان قبل 100 سنة، أنا قبل 100 سنة لم أكن موجودا، يعني كنت معدوما، إذن وجودي سبق بعدمه، كنت معدوما قبل 100 سنة. فحتى أخرج من مرحلة العدم إلى حالة الوجود أحتاج إلى مخرج، إلى علة. الخروج من الليس إلى الأيس، الأيس بمعنى الوجود والليس يعني العدم. فإذا كان المعلول حادثا بمعنى مسبوق بعدم في زمان احتاج إلى علة. إذن المقابل لهذا الأمر ما هو مناط الاستغناء؟ مناط الاحتياج هو الحدوث، مناط الاستغناء ما هو؟ القدم. أحسنت. إذا كان الموجود قديما يعني لم يسبق بعدمه، إذن يستغني عن العلة. إذن هذه النظرية نخرج بنتيجتين منها. النتيجة الأولى مناط الاحتياج هو الحدوث، إذن مناط الاستغناء هو القدم. إذا كان الموجود قديما يعني لم يسبق بعدم، إذن هو غني عن العلة، وإذا كان مسبوقا بالعدم إذن هو مفتقر إلى علة. النتيجة الثانية ما هي؟ انحصار القديم في الله جل وعلا، لأن الموجود الوحيد الذي لم يسبق وجوده بعدم هو الله تبارك وتعالى، وجميع الموجودات مسبوقة بالعدم. هذه هي النظرية الثانية. هذه النظرية أشكل عليها أنها غير دقيقة، لماذا؟ قالوا ما قولكم في الزمان عموم الزمان لا خصوص اليوم والليلة والساعة والدقيقة، لا ما يسمى زمان، الزمان الزمان الذي هو مقدار امتداد الحركة، الزمان ما قولكم فيه؟ حادث أو ليس بحادث؟ أولا قبل حادث أو ليس بحادث، الزمان يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ الزمان يحتاج إلى علة. الزمان موجود من الموجودات فيحتاج إلى الله أوجد الزمان. الزمان يحتاج إلى علة، جيد. الزمان حادث أو ليس بحادث؟ إذا قلتم أنه حادث يعني سبق بالعدم في زمان، يعني هناك زمان لا يوجد فيه زمان، هذا باطل. الكلام في مطلق الزمان، مطلق الزمان معناه إذا قلت أنه مسبوق بعدم زماني يعني هناك زمان لا يوجد فيه، إذا قلت زمان لا يوجد فيه الزمان، إذن أنت لا تتكلم عن عموم الزمان. لاحظ معي، نعم إذا جئنا إلى يوم الأحد، يوم الأحد زمان، وكان معدوما يوم السبت، هذا صحيح. اليوم زمان وكان معدوما الأمس، فسبق اليوم بعدمه في الأمس، الأمس لا يوجد اليوم فيه. هذا الكلام في الزمان الخاص، اليوم، السبت، الساعة، الثانية، لكن الكلام الآن في عموم الزمان. عموم الزمان، هل يوجد زمان لا يوجد فيه؟ لا يوجد زمان لا يوجد فيه. ما اتضحت؟ إذا جئنا إلى عموم الزمان لا تقول هناك زمان كان الزمان معدوم، كيف تقول هناك زمان كان الزمان معدوما؟ إذن ليس الكلام في عموم الزمان، ونحن المفروض أننا نتكلم في عموم الزمان، مطلق الزمان. لهذا قالوا الزمان ليس حادثا، إنما هو قديم، الزمان قديم. الزمان قديم، مع ذلك الزمان يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ يحتاج إلى علة. فلو كان مناط الاحتياج هو الحدوث نقول ومناط الاستغناء هو القدم، الزمان عنوان الزمان قديم زمانا، مع أنه يحتاج إلى علة، يحتاج إلى علة، يحتاج إلى وجود. هذا جهة. من هنا قالوا بأن مناط الاحتياج ليس الحدوث إنما هو الإمكان، نظرية ثالثة، نظرية الإمكان. أيضا لو كان الزمان، لو كان مناط الاحتياج هو الحدوث، الشيء متى يتصف بالحدوث؟ المسبوق بالعدم. هذا الإنسان قبل وجوده حادث يعني مسبوق بالعدم، بعد وجوده ينتهي وصف الحدوث. إذن هذا معناه أنه قبل وجوده لأنه حادث يحتاج إلى علة، بعد وجوده انتهى عنوان الحدوث، إذن في بقائه يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ لو قلنا بأن المناط هو الحدوث لا يحتاج إلى علة، لأن الشيء إذا وجد زال الحدوث عنه، وإذا زال الحدوث إذن زال الاحتياج، مع أن الموجود في أصل وجوده يحتاج إلى علة، أيضا في بقائه يحتاج إلى لا فرق. من هنا الحكماء قالوا ليس مناط الاحتياج هو الحدوث إنما هو الإمكان، كون الشيء ممكن الوجود هو سببه، والزمان ممكن الوجود. الزمان لا يقتضي ضرورة الوجود، لا يقتضي ضرورة العدم، بما أنه ممكن إذا احتاج إلى علة، فتكون القاعدة هكذا بناء على نظرية الحدوث. القاعدة ما هي؟ كل حادث يحتاج إلى علة. أما بناء على نظرية الإمكان نقول كل ممكن الوجود يحتاج إلى علة. إذن مناط الاستغناء ما هو؟ الوجوب. مناط الاحتياج هو الإمكان، مناط الاستغناء عن العلة هو فإذا كان الموجود واجب الوجود بالذات استغنى عن العلة، وإذا كان ممكن الوجود بالذات احتاج إلى علة، والزمان من الموجودات الإمكانية فيحتاج إلى علة. ولهذا قالوا قد يكون الشيء قديم زمانا ولكن يحتاج إلى علة. السيد الشهيد الصدر عنده عبارة جميلة يقول على العكس تماما، كلما ازداد قدم الشيء كلما ازدادت حاجته إلى علة. كلما كان الشيء قديما إذن احتاج إلى علة في وجوده وفي بقائه. إذن القدم ليس مناطا، القدم الزماني ليس مناطا للاستغناء، بل تأكيد لمناط، تأكيد للاحتياج. النظرية الثالثة هي نظرية مشهور الحكماء، أما نظرية الحدوث نظرية مشهور المتكلمين جمهور علماء الكلام. إذن وصلنا إلى نظرية الحكماء أن كل ممكن الوجود يحتاج إلى علة. النظرية الرابعة نظرية الوجود الفقري، وهذه النظرية هي التي ذهب إليها صدر المتألهين الشيرازي. يقول ليس المناط في الاحتياج هو الإمكان، إنما هو الوجود. الوجود شيء والإمكان شيء آخر. الإمكان وصف للذات، يقال ذات ممكنة الوجود. نحن نريد أن نقول بأن مناط الاحتياج ليس الإمكان، إنما لابد أن نرجع إلى الوجود ونحلل الوجود. نقول للوجود درجتان، درجة من الوجود محض الغنى والاستغناء، الغنى المطلق. فإذا كان الوجود من سنخ الوجود الغني المطلق لا يفتقر إلى علة. أما إذا كان الوجود سنخ وجود ضعيف تعلقي مرتبط، هذا هو الذي يحتاج إلى علة. وهذا مدلول الآيات المباركات، أنتم الفقراء إلى الله، يعني وجودكم سنخ وجود فقير متعلق بغيره. هنا السؤال، قد تقول ما هو الفرق بين نظرية الإمكان وبين نظرية الوجود الفقري؟ نقول نظرية الإمكان ذهبت إلى الذات، يعني نظرت إلى ذات الإنسان. ذات الإنسان تتصف أنها ممكنة، ولهذا نقول بما أن ذات الإنسان متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم إذن احتاجت إلى علة. أرجعنا سبب الاحتياج إلى ماذا؟ إلى الذات، يعني إلى الماهية، ماهية الإنسان، إلى ماهية الإنسان. أما نظرية الوجود الفقري لا ترجع الاحتياج إلى الذات، ترجعه إلى ماذا؟ إلى الوجود. تقول يوجد فرق بين الوجود وبين الذات؟ أقول نعم يوجد فرق. إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان العقل يحلله إلى جزئين، يحلله إلى ذات وهو الحيوان، ويحلله إلى وجود. كل ممكن هو زوج تركيبي من ماهية ومن ماهية، يعني ذات ومن وجود. الحكماء كانوا يقولون أن سبب الاحتياج يرجع إلى ذات، يعني إلى الماهية. هذه الماهية بما أنها ممكنة والإمكان يلازمها، إذن تحتاج إلى علة لإمكانها. أما صدر المتألهين يقول لا نرجع إلى الماهية، لا نرجع إلى الإمكان، لأن هذه أمور اعتبارية، لابد أن نرجع إلى ما هو المتحقق في الخارج، والمتحقق في الخارج هو الوجود. فلا بد أن يكون منشأ الاحتياج ينبع من الوجود أو ينبع من الإمكان. ينبع من الوجود. فنقول إذا كان الموجود سنخ وجود غني مطلق شديد، إذن لا يحتاج إلى علم. وإذا كان سنخ الوجود سنخ وجود ضعيف لا حقيقة له إلا أنه متعلق بغيره، إذن احتاج إلى أنتم الفقراء إلى الله، وجودكم وجود فقير، فاحتاج إلى علة. أما وجود الله وجود غني مطلق ليس متعلق بشيء، فلا يحتاج إلى علة. إذن لاحظوا الدقة أين تكمن، أن الحكماء، مشهور الحكماء، أرجعوا منبع الاحتياج، الاحتياج كان نابعا من الذات والإمكان. صدر المتألهين التفت قال هذا الإمكان اعتبار عقلي، تحليل عقلي، الذات أمر اعتباري، ما هو متحقق في الخارج هو الوجود. فإذا كان المتحقق في الخارج هو الوجود، لابد أن ينبع الاحتياج من أين شيخنا؟ من الوجود الأصيل المتحقق في الخارج. لأن الكلام في الاحتياج إلى علة، والاحتياج إلى علة لابد أن ينبع من أمر متحقق في الخارج أصيل. أما الإمكان، أما الذات، لا تحقق لها في الخارج بنحو أصيل، إنما مجرد اعتبار. هذه النظرية هي النظرية التي ذهب إليها صدر المتألهين. قال الله لا يحتاج إلى علة، لأننا إذا نظرنا إلى وجود الحق نرى وجود مطلق، وجود غني مستغني، فلهذا لا يحتاج إلى علة. أما إذا لاحظنا وجود الإنسان، وجود بقية المخلوقات، وجود ضعيف، ما معنى وجود ضعيف؟ يعني وجود فقري. ما معنى وجود فقري؟ يعني وجود متعلق بغيره لا ينفك عن غيره. لو انقطع المدد الإلهي عن الإنسان لما بقي الإنسان. إذن دائما بقاء الإنسان ووجوده متعلق بالله تبارك وتعالى. إذن نظرية الحدوث نظرية للمتكلمين، نظرية الإمكان نظرية لمن؟ لمشهور الحكماء. نظرية الوجود الفقري هي النظرية التي يذهب إليها صدر المتألهين، وتبعه في ذلك السيد العلامة صاحب تفسير الميزان عليهم الرحمة. إذن نحن أمام أربع نظريات، وتبين صحة النظرية ودقة النظرية الرابعة، أن النظرية الدقيقة هي النظرية الرابعة، أن منبع الاحتياج، مناط الاحتياج، ملاك الاحتياج يرجع إلى سنخ طبيعة الوجود. هذا الوجود طبيعة مستغنية فلا يحتاج إلى علة، ذاك وجود فقري فيحتاج إلى علة، لهذا يعبر عنها بنظرية الوجود الفقري. هذا فيما يرتبط بمناط الاحتياج. إذا تبين ذلك نقول إذا كان الوجود سنخ وجود غني إذن استغنى عن العلة، وإذا كان سنخ وجود ضعيف إذن استغنى عن احتاج عفوا إلى العلة. بقية الكلام في مقدمات برهان الإمكان يأتي الحديث عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل.